إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ربما عجز الشيطان أن يجعل رواد المساجد والمصلين عبادا له، ولكن من مجالاته التخصصية إيقاد النيران، نيران العداوة في القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم، في التحريش بينهم. رواه أحمد وهو حديث صحيح. أيها الأفاضل، وأي نار هي أشد إحراقا للنفس من الحسد؟ لا تحاسدوا. يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. الحسد هو تمني زوال النعمة، مثل أن يرى الرجل لأخيه نعمة أو فضلا فيتمنى أن تزول عنه إطلاقا، أو أن تزول عنه وتكون له دون أخيه. وهذا مرض نفسي عظيم نادر أن يسلم منه عبد، ذلك أن النفس جبلت على حب الرفعة، فهي تكره أن يفوقها أحد في شيء. وهنا فإن الحاجة ماسة إلى تزكية النفس باستمرار لتطهر من هذا الإحساس المرضي. ولقد حرم الإسلام الحسد، وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعيد من شرور الحاسدين، لأن الحسد جمرة تتقد في الصدر فتؤذي صاحبها وتؤذي الناس به. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قال القرطبي: الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، وأول ذنب عصي به في الأرض. فحسد إبليس آدم، وحسد قابيل هابيل. يقول العلامة الشنقيطي: إن أول معصية وقعت هي الحسد، وجر شؤمها إلى غيرها، وذلك لما حسد إبليس أبانا آدم على ما آتاه الله من الكرامات من خلقه بيده، من خلقه بيديه وأمر الملائكة بالسجود له، فحمله الحسد على التكبر، ومنعه التكبر من الامتثال، امتثال الأمر بالسجود، فكانت النتيجة طرده عياذا بالله. ومن تأمل في هذه القصة يظهر له أن الحامل على الحسد أمران: الأول ازدراء المحسود، الحاسد يزدري المحسود، والثاني إعجاب الحاسد بنفسه، كما علل إبليس امتناعه من السجود: أنا خير منه. أما ازدراؤه المحسود بأن يعتقد أنه لا يستحق ما أنعم به عليه، والحسد إذا استفحل يمزق المجتمع بل ويقتل الأمة ويفسد طموحاتها وفرص نهضتها إذا نشأ في أفرادها من يبخس المواهب ويحجب القدرات لحسد في قلبه تجاه من ظهرت آيات النبوغ فيه والكفاءة المتميزة والعلم والتقوى. فقد يكون المحسود أصلح الناس لأداء عمل ما أو سد ثغرة ما في المجتمع، وقد يكون في اختياره لذلك الثغر أو الموقع خير للأمة أجمع أو دفع لمفاسد جمة. فإذا بهذا الحاسد الذي بيده الاختيار أو الترشيح يغلي الحسد كالمرجل في قلبه ويعميه عن مصلحة أمته، فيضع أمام المسكين العراقيل والعقبات وينصب له الفخاخ ليقع فيها ويتقول عليه ويدلس ويضخم ويهول من صغائر أخطائه ويتجاهل بحر حسناته كي يسقطه من أعين الناس ويوهن ثقتهم به ظلما وزورا، فيفوت الأمة بذلك الخير الكثير. وكل هذا الكي والظلم والإجحاف هو نتيجة الحسد المترتب في أعماق نفس الحاسد، فقد طيره حسده مغلاقا للخير وعامل هدم في المجتمع لا عامل بناء، لأنه لا يرى الأشياء ولا يرتب الأولويات أو الأوليات ولا يتخذ المواقف إلا من خلال نفسه المريضة المريضة بداء الحسد. وإذا مكن هذا الصنف من المراكز الحساسة في المجتمع ومواقع اتخاذ القرار فقل على الأمة السلام. نسأل الله تعالى أن يصلح قلوب المسلمين، آمين. أيها المسلمون، لقد نبه القرآن الكريم على أعظم نعمة حسد عليها المسلمون عامة والرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، وهي نعمة الإسلام. فاليهود حسدوا المسلمين على الإسلام، قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. سبحان الله، كيف يفسد الحسد الطباع. الحسود أحيانا يؤثر هلاك نفسه على انقيادها لمن يحسده، وهذه والله خسة في النفس لا يعود ضرها إلا على صاحبها. إني لأرحم حاسدي لفرطما ضمت صدورهم من الأوغار، نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار. في هذه الآية يطلعنا الله سبحانه على دفائن النفوس اللئيمة لبني إسرائيل من حقد وحسد للمسلمين على ما أنعم الله به عليهم من نعمة الإسلام. ولقد أدرك أولئك اليهود أن ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هو الحق، ولكن الحسد الذي ملأ صدورهم أعماهم عن اتباعه صلى الله عليه وسلم. ولما شق عليهم ذلك تمنوا حرمان المسلمين هذه النعمة العظيمة وأن يرجعوا كفارا كما كانوا من قبل. ومما يعمق ذلك الحسد في صدورهم من قديم الزمان استيقانهم بأن المتمسك بهذه الرسالة يكون له الحول والطول وينال السيادة من الله سبحانه، ليس عليهم فقط بل على جميع الناس. وما داموا مستيقنين أنهم سيدخلون تحت سلطانهم، تحت سلطان المسلمين، فكيف لا يحسدونهم على ذلك. واليهود عنصريون يظنون أنهم أحسن الناس، وبالتالي فإن الكبر والخيلاء يعشش على قلوبهم، وإذا اجتمع في صدورهم حسد وحقد وكبر فإنهم لا ولن يرجوا الخير للمسلمين أبدا ومهما كانت الظروف. وقد جاء هذا التنبيه من الله العليم الحكيم في قوله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يود أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أدنى خير ينزل عليكم ففيه مساءة لهم، وإذا أصابتكم حسنة أحسوا بالحزن والكمد. إن حسد أولئك اليهود وأديالهم النصارى لم يكن عن شبهة دينية أو غيرة على حق يعتقدونه، وإنما هو خبث النفوس ولؤم الطباع وفساد الأخلاق والتمادي في الباطل إصرارا وعنادا حتى يومنا هذا. وفي هذا المقام فقد نقلت إحدى الصحف أن ميجر رئيس الوزراء البريطاني وجه إلى تكوين لجنة من قساوسة الكنيسة البريطانية لبحث الأسباب والحلول العلاجية المناسبة لما يعاني منه المجتمع البريطاني من انحطاط أخلاقي وفشو للرذيلة خاصة بين الشباب والفتيات، وكثرة حالات الإجهاض والأولاد غير الشرعيين. وحث ميجر القساوسة على استخدام الوعظ والترغيب والابتعاد عن ذكر النار والجنة والعقاب، يعني عظه ولكن لا تذكر الجنة والنار والعقاب. وقد وهنا الكلام أبدى بعض رؤساء المراكز الإسلامية من الجاليات المقيمة في بريطانيا أبدوا رغبتهم في التعاون مع اللجنة لطرح حلول إسلامية لمعالجة الفساد الأخلاقي من باب المساهمة في إصلاح المجتمع الذي يعيشون فيه والذي هم جزء منه، والتعاون للحد من الرذيلة خاصة، وأن الواقع هناك يشهد أن مجتمع الجاليات المسلمة في بريطانيا يعتبر أنظف مجتمع أخلاقيا. وبالرغم من ذلك فقد قوبل طلبهم بالرفض. فلماذا يا ترى؟ إنهم مواطنون بريطانيون، لأنهم فقط مسلمون؟ إنه الحقد والحسد تجاه الإسلام الذي أعمى بصائر أولئك النصارى حتى عن أم مصالحهم. أيها الإخوة في الله، قد يجر الحسد صاحبه إلى المهالك، كأن يسحر المحسود إما بطريق مباشر وهذا كفر بين، وإما بطريق غير مباشر بالاستعانة بالسحرة وهذا إثم عظيم وصاحبه ظالم أثيم وعلى خطر كبير. ألا تلاحظون اقتران الحسد بالسحر في سورة الفلق؟ قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فالحاسد يتمنى زوال النعمة من المحسود، وإذا تأجج حسده إذ لا يرى بوادر زوال تلك النعمة، فإن الشيطان قد يدعوه إلى استخدام السحر لتحقيق تلك الغاية. وقد يؤدي الحسد إلى تعرض المحسود للعين، هذا إن كان الحاسد عائلا، وهي خطوة متقدمة في الإثم عند الحاسد. ففضلا عن حسده وتمنيه زوال النعمة عن المحسود وهذا إثم بذاته، فإنه كذلك يعين المحسود. قال صلى الله عليه وسلم: العين حق، رواه البخاري ومسلم. وإذا كان الحاسد عائنا فقد يبغي على المحسود بعينه فيؤذيه. ولقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أن سهل بن حنيف أصيب بعين من عامر بن ربيعة، وقال صلى الله عليه وسلم: علام يقتل أحدكم أخاه، علام يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت، يعني ألا دعوت له بالبركة. ولقد صنف بعض أهل العلم الحساد فقالوا: والحساد أضرار. فمن الحساد من يسعى لزوال النعمة من المحسود وذلك بالبغي عليه بالقول أو بالفعل ثم يسعى لنقل ذلك لنفسه. ومنهم من يسعى لزوال النعمة من المحسود بقوله وفعله من غير نقلها إلى نفسه، يعني لمجرد الحسد، وهذا من أخبثهما. ومنهم إذا حسد أخاه لم يعمل بمقتضى حسده ولم يبغي على المحسود بقول أو فعل، وهذا له حالتان: إحداهما أن يكون مغلوبا على أمره في هذا الداء، يعني لا يستطيع الحسد يأتيه غصب عنه، وهذا لا يأثم وإن كان الواجب عليه أن يسارع إلى تطهير نفسه. والأخرى أن يحدث نفسه بالحسد اختيارا ويكون مستروعا بذلك دون أن يحاسب نفسه أو يؤنبها على ذلك، وهذا مختلف فيه عند أهل العلم، قد يأثم صاحبه وقد لا يأثم فهو على خطر. وبعضهم إذا وجد في نفسه الحسد اجتهد على إزالته وأحسن للمحسود بإظهار فضائله أمام الآخرين ودعا له في ظهر الغيب، فهذا فعل محمود وهو دلالة على الإيمان ومصداق عملي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي طالما قرأناه واستمعنا إليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا من كل غل وحسد، إنه سميع قريب. الحمد لله، الحمد لله أولا وآخرا، الحمد لله بكرة وأصيلا، الحمد لله حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على المبعوث للعالمين نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، قد علق نعليه بيده الشمال، فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ذلك. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأول. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو، تبع الرجل، فقال: إني لاحيت أبي، أي خاصمته، فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت، أي تمضي ثلاث أيام فعلت. قال: نعم. قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي، فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه، إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل، إذا تقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى صلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث الليالي وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلعت أنت الثلاث المرات، فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك، فلم أرك عملت كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك. رواه أحمد وهو حديث حسن. أي هذه هي الخصلة التي بلغت بك أن شهد لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك من أهل الجنة. لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. أيها الإخوة، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه المرتبة العالية. روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، هذه واحدة، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وفي رواية صحيحة أخرى: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني في سبيل الله، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحسد هنا بمعنى الغبطة، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. لا يتمنى زوال تلك النعمة من أخيه أو من جاره. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رواه أحمد والبخاري. أيها الإخوة المسلمون، من أسباب إزالة الحسد من القلب تدبر حقيقة الحسد، فهو في حقيقته سخط على قضاء الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد: فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله تعالى، فإنه أي الحاسد يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله تعالى وقضاها، ويحب زوالها عنه والله يكره ذلك، فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته. ألا قل لمن ضل لي حاسدا، ألا قل لمن ضل لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في حكمه إذا أنت لم ترض لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. فيجب علينا جميعا أن نرضى بقضاء الله تعالى، وأن ندرب أنفسنا على أن تطيب بما قدر سبحانه وتعالى. سبب آخر يعين على إزالة الحسد: الزهد في الدنيا والتطلع إلى الآخرة. الدنيا تضيق على المتزاحمين، تضيق على المتزاحمين، لا تكاد ترى على وجه الأرض إلا المتزاحمين على الدنيا يهلكون أنفسهم في سبيله. أما الآخرة فلا ضيق فيها، لا ضيق. والذين سما إيمانهم وتعلقت قلوبهم بجنات الخلود فلا يليق بهم أن يتحسروا على فتات الدنيا. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى فيها كافرا شربة ماء، ولكنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. وإن كان التنافس مشروعا فإنما هو في كسب الدرجات ومضاعفة الحسنات، كما قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وعندما خرج قارون على قومه في زينته مختالا فرحا بثرائه ونعومة عيشه، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فماذا كان رد أولي الألباب عليهم؟ وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أخيرا أيها الأحبة، لو تجردنا جميعا من حضور أنفسنا لله سبحانه وتعالى وعرفنا قيمة الصبر والاحتساب على قضاء الله سبحانه وعظم أجر المودة في الله لعباد الله المسلمين على أي خير آتاه الله إياهم، لما بقى في قلوبنا غش ولا حسد لأي مسلم، بل لأحببنا أن ينال المسلمين من الخير ما نحب أن ينالنا منه نحن دون نقصان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. المهم أن يتعلم الناس. وجاء في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وحبا فيك، اللهم أعزنا بالإسلام، واشرح صدورنا باليقين، وألحقنا بالصالحين. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، وأصلح أحوال المسلمين أجمعين عقيدة وفقها وقوة. اللهم أشغل أعداء الإسلام في أمورهم، واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.